بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 55 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الناس في ذلك العام ألا يحج بعد هذا العام مشرك، فاختار الله لنبيه أن يكون حجه حجا خالصا لا يشركه معه المشركون. الشيء الثالث، السبب الثالث، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن في الناس، أي أعلمهم بأنه حاج 10 من الهجرة، فلما أعلمهم بذلك قدم المدينة بشر كثير يريدون أن يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا كما وصفهم جابر رضي الله عنه، كانوا من بين يديه ومن خلفه، اقرب شوي، كانوا من بين يديه ومن خلفه، كانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. فلهذه الأسباب ولغيرها مما لا نعلمه أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج إلى السنة 10. أما من يجب عليه الحج، وهذه هي المسألة الرابعة، فالحج يجب على كل مسلم حر بالغ عاقل مستطيل. 5 شروط: أن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا مستطيعا. فأما المسلم فضده الكافر لا يجب عليه الحج. وليس معنى قولنا لا يجب الحج على الكافر أنه لا يعاقب على تركه، وإنما معناه أن لا نأمره به، لأننا نأمره أولا أن يسلم، ثم بعد هذا نأمره ببقية شرائع الإسلام. أما في الآخرة فإنه يعذب عليه ويعاقب عليه، ولهذا يتساءل أصحاب اليمين عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا الصلاة مع أن الصلاة لا تلزمهم إلا إذا أسلموا. الحر ضده الرقيق المملوك، فلا يجب عليه الحج. أولا لأنه ليس عنده مال، إذ أن ما بيده من المال لمالكه، وثانيا أنه مرهون لسيده في الواقع، لا يملك نفسه، فلا يستطيع أن يحج لأنه مرهون عند السيد. والبالغ ضده الصغير، فلا يجب عليه الحج، كما أنه لا يجب عليه سائر العبادات لأنه مرفوع عنه القلم. لكن لو حج الصبي فإنه يجزئه، ومعنى يجزئه يعني يصح منه، فإذا بلغ أدى فريضة الإسلام. وهنا ربما نتساءل: هل الأفضل في أوقاتنا هذه أن نحجج أولادنا الصغار أو لا؟ نقول: الأفضل أن لا نحججهم في هذه الأوقات، في أيام المواسم، مواسم العمرة أو مواسم الحج، لأنه يحصل بذلك مشقة عظيمة على الطفل وإشغال أبيه عن إتمام مناسكه، والمشقة مدفوعة ومرفوعة، لأنه ليس هذا واجبا حتى نقول نتحمل ونصبر. وإشغال الأب ينافي كمال حجه، والأب جاء ليحج حجا كاملا ويعتمر عمرة كاملة، وإذا كان مشغولا بهؤلاء الأطفال ألهاه ذلك عن كمال حجه وعمرته. أما في أيام السعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألته امرأة حين رفعت إليه صبيا وقالت ألي هذا الحج؟ قال نعم ولك أجر. لكن في أيامنا هذه، في هذه الزحمات الشديدة التي يكاد الرجل القوي أن يتعب بل ربما يهلك بعض الناس، فإننا لا نرى أنه ينبغي للإنسان أن يحجج أطفاله، بل يريحهم ويستريح من عنائهم وتعابهم. العاقل ضده المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج لأنه فاقد العقل ولا نية له. وأما المستطيع فالاستطاعة نوعان: استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال. فمن لم يكن مستطيعا بماله فإنه لا يلزمه الحج كالفقير والمدين وما أشبههما. ولهذا نطمئن المدينين بأنهم لا حج عليهم ولم يفرضه الله عليهم، وهم حتى الآن لم يكونوا أهلا لفريضة الحج عليهم. ونقول لا تقلقوا، أليس الرجل الفقير لا تلزمه الزكاة؟ الجواب بلى، لا تلزمه الزكاة، ومع ذلك لا يقلق، لا يقول ليتني غنيا حتى أؤدي الزكاة. كذلك أيضا الإنسان الذي لا يستطيع الحج لوجوب دين عليه، نقول لا تقلق يا أخي، حتى الآن لم تكن أهلا للفريضة، ولو مت للاقيت الله عز وجل غير آثم، لأنها لم تجب عليك. ولكن مع الأسف أن بعض الناس اليوم يرتكبون خطأ، تجده مغرقا بالدين، وربما يكون دينه حالا فيذهب ويحج، مع أن الحج في هذه الحال غير واجب عليه، فيأتي شيئا غير واجب ويدع شيئا واجبا. والريال أو الدرهم الذي تنفقه في الحج أنفقه في قضاء الدين فهو خير لك، والدين ليس بالأمر الهين حتى يتهاون به الإنسان. إذا مات الإنسان فإنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه ميت وعليه دين ولم يخلف قضاء امتنع من الصلاة عليه ولم يصلي عليه. وسئل عن الشهادة، يعني عن الرجل يقتل في الجهاد شهيدا، هل يكفر عنه بالشهادة؟ فقال نعم. ثم قال للسائل: إن جبريل أتاني آنفا وقال إلا الدين. فالشهادة وهي الشهادة لا تكفر الدين، لهذا يجب على الإنسان أن لا يتهاون به. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد الفقير الذي قال ليس عندي مهر، لم يقل استسلف للمهر، قال له التمس ولو خاتم من حديد، قال لا أجد، قال معك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يأذن له بل ولم يرشده إلى أن يتدين من أجل أن يتزوج، مع أن الزواج واجب على الإنسان إذا كان ذا شهوة ويخاف على نفسه. فالذي أرجوه من إخواني الذي الحاضرين الآن والذين يسمعون إلى كلامي أن يحرصوا غاية الحرص على إبراء ذممهم وعدم إشغالها بالدين، فإن ذلك من السفه في التصرف ومن الخطأ من الناحية الدينية. ولا ينبغي الإنسان أن يتدين سلفا أو غير سلف إلا إذا كان هناك ضرورة أو شيء لا بد منه، أو إنسان يعرف أنه سيوفي عن قرب، كرجل يحتاج في أثناء الشهر شيئا ويعرف أنه في آخر الشهر سيحصل على الراتب مثلا ويوفي، فهذا أمر سهل. أما الاستطاعة بالبدن في الحج فأن يكون الإنسان قادرا على أداء الحج بلا مشقة شديدة، فإن كان عاجزا نظرنا، إن كان عجزه يرجى زواله، كإنسان جاء وقت الحج وهو مريض مرضا عاديا فلينتظر حتى يبرأ ويحج، وإن كان عجزا لا يرجى زواله كمرض السرطان مثلا، نسأل الله وإياكم السلامة، وكالكبر، فهنا نقول له استنب من يحج عنك ما دام عندك المال، فيوكل شخصا يحج عنه وتبرأ ذمته بذلك إذا حج عنه. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه حول هذا الموضوع، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأنصار الحق، وأن ينصر إخواننا في كل مكان الذين يجاهدون في سبيل الله. ونسأل الله تعالى في هذا المقام أن يدمر الصرب وأعوانهم، وأن يحمل إخواننا المحصورين الصبر والاحتساب، وأن يؤيدهم بروح منه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الآن فإلى الأسئلة، ونبدأ باليمين، ولكل واحد سؤال واحد لا تعليق على الإجابة لأن الوقت قصير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، ونقول بالنسبة للسلام، أولا هل هو مشروع أن يسلم الإنسان وهو حاضر؟ هل كان الصحابة إذا أراد أحد منهم أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن شيء قال السلام عليك يا رسول الله ثم سأل؟ الجواب لا، ولهذا لا حاجة للسؤال، لا حاجة للسلام، لأن المسلم ما أنت، وإنما يسأل، فلا حاجة إلى أن يستفتح سؤاله بالسلام. نعم.
فضيلة الشيخ أيده الله، قد انتشرت بين المسلمين في هذه الأزمنة بعض العادات المستحكمة، منها أن أحدنا عندما يلقى أحدا من إخوانه بعد طول غياب وقد يكون حديث عهد به يسلم عليه بالتقبيل في الوجه، والذي اعتاد عليه كثير من الإخوة الآن السلام بالمعانقة بدل المصافح، وقد يكون منهم أمردا وسيما لا تؤمن منه الفتنة، وربما يكون هذا أعني السلام بالتقبيل أو المعانقة مع امرأة من ذوات المحارم، فهل مثل هذه العادات لها أصل في الشرع؟ وهل تقبيل يد العالم والمصلح لها أصل أيضا؟ أفتون نفع الله بعلمكم وأعلى منزلتكم.
لا أصل للمعانقة أو التقبيل عند الملاقات إلا إذا كان لها سبب كقدوم من سفر ونحوه، وكلنا يعلم أن أشد الناس محبة لبشر الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحق الناس بالإكرام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا إذا لاقوه لا يقبلونه، لا يقبلون رأسه ولا يديه ولا شيئا من جسده كالأكتاف مثلا، إنما يصافحون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قالوا أيعانقه ويلتزمه؟ قال لا. قالوا أيصافحه؟ قال نعم. هذا هو المشروع. وما ذكره السائل من أنه في عصرنا هذا صار الناس يتخذون التقبيل بدلا عن المصافحة فهو حق، وما أكثر الذين يقابلوننا فيأخذون برؤوسنا لتقبيلها ثم قد يصافحون وقد لا يصافحون، والسنة أن تصافح. وأما تقبيل الرأس فإن كان لسبب كما أشرنا آنفا فهذا من ما جاء في السنة كقدوم الغائب، وإن كان لغير سبب فإنه من الأمور المباحة إذا كان الذي تقبل رأسه أهلا لذلك لكونه مصلحا نافعا للمسلمين بماله أو بعلمه. نعم.
فضيلة الشيخ، السؤال: بعض الناس يكتبون آيات من القرآن ويمسحونها بالماء ويشربونها، وإذا اعترض عليهم قالوا إنه كلام الله نحن نستشفي بها، هل يجوز هذا العمل؟ أفيدونا أثابكم الله.
هذا العمل جائز، أن يجوز للإنسان أن يكتب القرآن بمداد يجوز سره، ثم يوضع هذا المكتوب في ماء ويرج ثم يشرب. وقد كان بعض السلف يفعلون هذا، لكنهم يفعلونه في الأواني كالصحون والغرشة وما أشبهها. فإذا فعل الإنسان ذلك فله سلف فيه. وقد يستدل لهذا بعموم قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا استشفي بالقرآن على هذا الوجه وجرب وصار نافعا فإنه يدخل في عموم هذه الآية الكريمة. عندك
فضيلة الشيخ، هل الطلاق جائز مطلقا بدون أسباب تذكر إلا فقط مجرد التغيير، حتى وإن ترتب على هذا مفسدة عظيمة بالنسبة للمرأة؟
الأصل في الطلاق أنه مكروه، ولو قيل الأصل أنه محرم، الأصل أنه محرم لم يبعد. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى في الذين يؤلون من نسائهم، قال: إن عزموا الطلاق، قال: فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وختم الآية بهذين الاسمين سميع عليم يشعر بأن الله جل وعلا لا يرضى هذا أو لا يحب هذا، لأن الفيئة وهي الرجوع للمرأة بعد الحلف ألا يجامعها قال فيها: إن الله غفور رحيم. وهذا واضح بأن الله تعالى يحب أن يرجع هذا الذي فاء، هذا الذي آلى، يحب أن يرجع هذا الذي آلى. وأما أن يعزم الطلاق فإنه يشعر بأن الله تعالى يكره ذلك لقوله: فإن الله سميع عليم. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث ليس بصحيح، لكن معناه صحيح أن الله تعالى يكره الطلاق، ولكنه لم يحرمه على عباده للتوسعة له. فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزا، وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة. إن كان إبقاء المرأة يؤدي إلى محذور شرعي لا يتمكن رفعه فإنه يطلقها، كما لو كانت المرأة ناقصة الدين أو ناقصة العفة وعجز عن إصلاحها فهنا نقول طلق، الأفضل أن تطلق. أما بدون سبب شرعي أو سبب عادي فإن الأفضل ألا يطلق، بل إن الطلاق مكروه. نعم.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، هل تصح الصلاة خلف رجل يقول أن القرآن مخلوق وأن صاحب الكبيرة مخلد في النار إذا كان أمام في المسجد؟
يقول إيش؟
يقول أن القرآن مخلوق.
نعم.
وأن صاحب الكبيرة مخلد في النار، هذا مذهب الأباضية.
نعم. الجواب على هذا أن نقول: كلما كانت الصلاة خلف إمام أتقى لله فهي أفضل، فإن كانت خلف مبتدع نظرنا، إن كانت بدعته مكفرة فإن الصلاة خلفه لا تصح لأنه كافر، والكافر لا صلاة له ولا إمامة له. وإن كانت بدعته مفسقة فإن الأولى أن لا يصلي خلفه لما في ذلك من غروره بنفسه إذا رأى الناس يصلون خلفه واقترار الآخرين بصلاة هذا الرجل خلفه، لكن لا سيما إن كان هذا الرجل ممن يشار إليه فإنه لا يصلي خلف المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة لئلا يغر الناس بصلاته خلفه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل التورك في الرباعية فقط، صلاة الرباعية فقط؟
التورك بارك الله فيك يكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء، وأما الصلاة التي فيها تشهد واحد فإنه لا يتورك فيها. ثم التورك يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. فلو فرضنا أن الإنسان دخل مع الإمام في الركعة الثانية وجلس معه التشهد الأول والتشهد الأخير، فإنه لا يتورك في تشهد الإمام الأخير لأنه ليس الأخير له، بل يتورك في الأخير الذي يعقبه السلام.
فضيلة الشيخ، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يدل على اتكاء العصا؟
في حديث في فضل العصا ولكنه حديث ضعيف، والصواب أن حمل العصا ليس بسنة، لكن إذا كان في مكان يحتاج إلى حمله فهو سنة لدرء الخطر، كما لو كان في أرض كثيرة الكلاب العالية التي تعتاد على الإنسان أو خاف على نفسه من إنسان آخر، فحمل العصا هنا نقول إنه مستحب للدفاع عن نفسه، أما بدون سبب فليس بمستحب. نعم.
أحسن الله عنك. بالنسبة للدعاء فيما يعلم أن الله سبحانه وتعالى فاعله، ما يفتقر إلى ربطه بأن الله يعجله، كمن يدعو بالنصرة للإسلام والعزة لأهله، والله سبحانه وتعالى كما نص جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله والمستقبل لهذا الإسلام، فالإنسان يدعو ويقول عاجلا غير آجل، اللهم أرنا ذلك.
الدعاء بما نعلم أن الله سيفعله لا بأس به، ولهذا نحن نقول اللهم صل على محمد فندعو له بالصلاة عليه، مع أن الله أخبرنا أنه يصلي عليه، فهو أمر معلوم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا. والوسيلة درجة من الجنة لا ينالها إلا عبد من عباد الله صالح، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأرجو أن أكون أنا هو، ورجاؤه هذا إن شاء الله سيتحقق. والدعاء بنص الإسلام والمسلمين ليس معناه أن الإنسان لا يؤمن بأن الله ينصر الإسلام، إن الله سينصر الإسلام، لكن دعوته هذه تتضمن أن يتحقق المسلمون بالإسلام الذي يستحق النصر عليه من تمسك به، لأن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد ليسوا على الطريق الذي ينبغي أن يكونوا عليها، بل ولا على الطريق التي يجب أن يكونوا عليها. كثير من المسلمين اليوم عندهم صدود عن سبيل الله وصد عن سبيل الله، أي أنهم صادون بأنفسهم وصادون بغيرهم، ما أكثر المتهاونين بالصلاة، ما أكثر الباخلين بالزكاة، ما أكثر الشاكين في أمر الإيمان بالله، وما أكثر الذين يغتابون عباد الله، ما أكثر الذين يأكلون لحوم الذين يأمرون بالقسط من الناس. فالمهم أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد على حال مرثى لها، ولو أنهم نصروا الله بنصر دينه لنصرهم الله كما نصر سلفهم الصالح. كلنا يعلم أن العرب أمة ضعيفة مهينة ذليلة فقيرة قبل الرسالة، وبعد الرسالة وحين تمسكوا بالإسلام صاروا أمة عزيزة غالبة حتى إن تاج كسرى ملك أعظم دولة في ذلك الوقت جيء به من المدائن إلى المدينة حتى وضع بين يدي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهل فوق هذا العز من العز؟ لكن مع الأسف أن المسلمين كما ترون اليوم متخاذلون، ليس عندهم من القوة والعزيمة ما يدافعون عن أنفسهم. ولا أدل على ذلك مما نحن فيه اليوم. ففي بلاد الإسلام اليوم من تنتهك أعراضهم وتهدم مساجدهم وتغنم أموالهم وتسبى ذريتهم من النصارى، ونحن أمة ساكتة لا نتكلم ولا إعلاميا بما يجب علينا أن نتكلم به، وما يفعل بالمسلمين اليوم في البصنة أمر يفطر الأكباد في الواقع. لو أن الإنسان منا تصور لا قدر الله علينا إلا الخير أن عدوه على أشراف المدينة أو دخل المدينة وأن صبيانه وفتياته الصغار ينوذون به: يا بابا يا بابا جاءنا الصرب جاءنا الصرب، ويبكون وهو التقطع كبده دما، هل نحن نشعر هذا الشعور الآن؟ أبدا. كل واحد منا على فراشه مع أهله ولا كأن شيئا يجري على إخوانه. ثم كما قال بعضهم بعض الإخوان البوسنيين قالوا: لو أن هذا جرى علينا من هيئة الأمم المتحدة مثلا لكان أهون علينا من أن يجري علينا هذا من نصارى أعداء لنا. والنصارى ليسوا أعداء للبوسنة فقط، وليس نصارى البوسنة أعداء فقط أعداء فقط، النصارى أعداء لكل مسلم في كل بلاد الله، سواء كانوا من صرب البوسنة أو من غيرهم. لكن مع الأسف والله إن الإنسان أحيانا لا ينام سريعا كما ينام في العادة إذا تذكر هؤلاء الأخوان المحصورين على يد هؤلاء الصرب المعتدين الظالمين. ثم الأمم المتحدة ماذا صنعت؟ صارت أذل شيء في هذه الحرب. الصرب يدخلون على الدبابات والأسلحة التي في حيازة الأمم المتحدة يدخلون عليها وفيها الحراس، ثم يأخذونها يقاتلون بها المسلمين، ولا سمعنا أحدا رفع صوته مدويا من رؤساء المسلمين ينكر هذا الفعل. فأين التناصر بين المسلمين؟ أين التناصر بين المسلمين؟ وكيف يمكن أن ننصر ونحن نتخاذل هذا التخاذل؟ فأنت إذا دعوت الله بنصر المسلمين أو بنصر الإسلام والمسلمين تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ المسلمين إلى حال يكونون فيها أهلا للنصرة. فنسأل الله تعالى أن يعيد لنا عزنا ومجدنا وأن يصلح ولاة أمورنا حتى يقوموا بما أوجب الله عليهم. المسلمون اليوم 1,000,000,000 أو أكثر، ومع ذلك كما ترون أمة ضعيفة مهينة، تتكلم وسائل الإعلام بأشياء هامشية يتكلمون بها من عشرات السنين ولم تجد شيئا. لكن مثل هذه المسائل الكبار، ثم من يأمن أنهم إذا استولوا على هذه البلدة التي الآن يحاصرونها أن يدبوا أيضا إلى نفس سراييفو، ثم إلى ألبانيا، ثم إلى كل المسلمين في البلقان؟ من يأمن هذا؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. ولو شاء الله ما فعلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. عند هذا طيب اليسار
من قواعد أهل السنة والجماعة إثبات اسماء الله عز وجل وصفاته، إثبات يأتي مفصلا والنفي يكون مجملا، فهل يمكن أن يأتي الإثبات مجملا والنفي مفصلا؟ وإذا أمكن هذا فهل يعد هذا خروجا عن القاعدة السابقة؟
أولا بارك الله فيك، أسماء الله وصفاته الأكثر فيها إذا جاءت في الإثبات فالأكثر فيها التفصيل، وشاهد ذلك واضح في القرآن والسنة. تجد مثلا قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم فيها حوالي 15 اسما إلى آخر السورة، يعني فيها حوالي 15 اسما من أسماء الله، كل اسم يتضمن صفة أو صفتين. وذلك لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال، فكلما تعددت وكثر الإخبار عنها ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل. أما صفات النفي فإنها صفات نقص نفاها الله تعالى عن نفسه، وإذا وقعت على سبيل الإجمال كانت أعظم في التعظيم، ولو جاءت على سبيل التفصيل لكان فيها شيء من الاستهزاء والسخرية. وأضرب لكم مثلا بما يكون في بني آدم، لو أن رجلا قال لملك من الملوك أنت رجل ذو سلطان قائم، أنت رجل حازم، أنت رجل قوي، أنت رجل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أنت رجل شديد على الكفار رحيم بالمؤمنين، أنت رجل ذو سلطة قوية، أنت رجل يخافك الأعداء، لكان هذه الصفات كلها مدحا، لكان هذه الصفات كلها مدحا يفخر بها الملك. لكن لو قال له أنت ملك لست بزبال ولا كناس ولا منظف حشوش ولا حلاق ولا حجام، وذكر وجعل يذكر من صفات النقص ينفيها عن الملك، لكان هذا مدحا أو قدحا. نعم لكان قدحا، يعني كيف يقول لست حجاما ولا خياطا ولا كساحا ولا كناسا؟ يزعل الملك يغضب. فلهذا جاءت الصفات المنفية عن الله جل وعلا جاءت مجملة، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ليس له شريك في الملك، لم يكن له ولي من الذل، وما أشبه ذلك. إلا أنها تذكر أحيانا الصفات تفصيلا وهي منفية، إما لدفع توهم يقع من بني آدم، وإما لرد فرية قالها المفترون. فمثلا قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذه صفة نفي عامة ولا خاصة؟ خاصة، ما اتخذ الله من ولد، لكن قالها عز وجل ونفاها عن نفسه ردا لقول المفترين الذين قالوا إن الله تعالى اتخذ ولدا، فالنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. أو لدفع توهم وبيان كمال، مثل وما خلقنا السماوات ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اللغوب الإعياء والتعب، وهو صفة خاصة، لكن نفاه الله عن نفسه لئلا يتوهم واهم بأن الله تعب لما خلق هذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة الوجيزة، فنفاها عن نفسه. فصار الغالب في صفات الإثبات التفصيل، وفي صفات النفي الإجمال، وقد يأتي الإجمال وقد يأتي التفصيل في باب النفي كما يأتي الإجمال في باب الإثبات، كقوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى الوصف الأكمل، وهذه عامة ليس فيها تفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان لدي سؤال، ولكن كلامك حفظك الله عن البوصنة وهرسك جعل سؤالا آخر، وهو الإنسان مثلا في هذه البلاد لم يفتح باب الجهاد من أجل دعم الأخوان في البوصنة وهرسك، وإذا الإنسان مثلا جمع أموالا في عمله كان شبهة في عمله، والإنسان دائما يتخذ منكم حفظكم الله قدوة ويشهد الله على محبتكم في ذلك، فإذا كان الإنسان في هذه الحالة يسمع كلاما مثل هذا الكلام ولكن ليس هناك دليلا يدله على الطريق الصحيح، فما هو العمل حفظكم الله؟
العمل بارك الله فيك أن الإنسان يكون مستعدا وينوي نية جازمة أنه لو حصل دعوة للجهاد بالمال أو بالنفس فإنه مستعد، ويكون بهذا قد حدث نفسه بالغزو حتى لا يموت على شعبة من النفاق، لأن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وأيضا أنا أوصيكم أن تكثروا من الدعاء، من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يسلط على هؤلاء الصرب المعتدين، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المسلمين، وأن يشتت شملهم ويفرق جماعهم ويهزم جندهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، إلى غير ذلك من الأدعية. وتستغيثون الله، اللهم إنا استغيثك على هؤلاء، وتدعون الله تعالى أن يثبت إخواننا في البوسنة على مقابلة هؤلاء الأعداء. ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد ثبتهم لكانوا راحوا بالأمس، لأن سلاح أعدائهم وشراستهم أكثر بكثير مما عندهم. إخواننا في البوسنة مجردون من السلاح كما هو معلوم، وهؤلاء عندهم الأسلحة ما يعد الثالثة والرابعة في الدنيا كلها، ولكن الله قد ثبتهم، ولا شك أن هذا إن شاء الله تعالى من كرامة الله لهم، وأن الله تعالى سيأخذ بأيديهم، لأن الله قال لرسوله فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولكن أوصيكم بالدعاء في كل مناسبة، في السجود، بين الأذى والإقامة، في آخر الليل، في كل وقت، واجعلوا قلوبكم معهم، اشعروا بشعورهم او اكثر، هم اخوانكم. ثم المتسلط عليهم ايضا كفرة، مثلثون، مشركون. نعم.
هل يقنط يا شيخ؟
نعم.
القنوط،
القنوط راجع لولاة الامر، ما هو لنا، لكن نحن نقنط فيما بيننا وبين انفسنا، من يمنعنا من الدعاء؟ اما اعلان القنوط فلا نرى الا اذا امرنا بذلك ولاة الامر.
فضيلة الشيخ حفظك الله، نريد إيضاح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون الحديث، فهل عموم العلاج يدخل في الحديث؟ وإذا كان لا يدخل فما الفرق بينه وبين الرقية؟ لأن كل منهما سبب، وكيف نفهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وغيرها أن يسترقوا من العين؟ وإذا علمنا رجلا أصابته عين فهل نأمره بالرقية أم نرشده إلى الصبر والاحتساب؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. نعم.
قوله في حديث 70,000 ولا يسرقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لكنه عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي وأرشد إليه، وقال إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن تعلق الإنسان بالراقي أكثر من تعلقه بالمداوي، لأن الراقي إذا قدر الله تعالى أن ينتفع المريض برقيته صارت العلاقة بينه وبين هذا المريض علاقة روحية، لأنه ليس ذلك عن طريق حسي، وإذا كانت علاقة روحية فربما يفتتن به ويقول هذا من أولياء الله وما أشبه ذلك مما قد يحصل فيه منافاة للشرك، ولهذا جاء بعدها وعلى ربهم يتوكلون. ثانيا أن في طلب الرقية من الشخص قد يطلب من شخص ليس أهلا لذلك، لأنه ليس يداوي بشيء حسي يعرف، فيرقى هذا الذي ليس أهلا للرقية ثم يحصل الشفاء لا بالرقية ولكن عند الرقية، فيفتتن الناس أيضا بهذا الرجل ويظنونه ممن تجاب دعوته وممن يتبرك بقراءته وليس كذلك. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يسترقون، ولم يقل ولا يتداوون، وعلى هذا فالدواء مطلوب، وأما الاسترقاء فإن الأفضل تركه. لكن لو أن أحدا من الناس هو الذي تقدم وقرأ عليك ولم تمنعه فإن هذا لا يمنع من دخول الإنسان في هذا الحديث، لأنك لم تطلب الرقية. وكذلك لو أنك أنت رقيت على أخيك فإنك محسن إليه ولا تخرج بهذه الرقية من صفات هؤلاء السبعين ألفا. ولهذا نقول إن ما ورد في صحيح مسلم في قوله زيادة قوله ولا أركون زيادة شاذة ليست بصحيح. والصواب ولا يستقون فقط. أما الرقية من العين فلأن العائن معروف فتطلب منه الرقية لأنه إذا رقى على الإنسان فإنه ينتفع بذلك بإذن الله عز وجل كالطبيب الذي يداوم. نعم هل نأمر الذي أصيب بالعين بالرقية أو نأمره بالصبر؟ نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن نحاول رفع العين حيث أمر الذي عانى أحد الصحابة أن يغتسل ويتوضأ ويؤخذ من مائه فيصب على المصاب حتى يشفى.
الشيخ أحسن الله إليك، ما هو ضابط لمن يحج عنه خاصة أننا نجد كثيرا من المحسنين يخص جزءا من ماله لبعض الناس لكي يحجوا، وبعضهم يصادف أن عليه دين، يعني هذا المحسن يعطي بعض الناس من عليه دين لكي يحج، فهل له أن يسدد هذا الدين أم يحج؟ وهل للمحسنين أن ينفقوا على طلبة العلم لأن ما في ذلك مصلحة؟
أما الإنسان الذي يحج عنه فإن السنة إنما جاءت في حج الفريضة في من لا يستطيع أن يحج بنفسه، ولم تأتي في حج النافلة أبدا. غاية ما هنالك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قد يتمسك بعض الناس بهذا الحديث فيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأله هل حجه عن شبرمة عن فريضة أو عن نافلة، فيقال الحديث محتمل، لكن قوله حج عن نفسك ثم عن شبرمة يدل على أن هذا الحج فريضة. فالاستنابة بالفريضة عند العجز جاءت بها السنة، الاستنابة في النافلة لم ترد بها السنة إطلاقا، لكن بعض العلماء قاسها على الفريضة، ثم إن بعض العلماء توسع في هذا وقال يجوز للقادر أن يوكل من يحج عنه نفلا مع أنه فرض لا يجوز. فلا أحب أن يتوسع الناس في هذا، ونقول لمن عنده فضل مال يريد أن يعطيه من يحج عنه نقول أعطه من يحج فريضة وتكون أنت قد ساعدت شخصا في أداء فريضة فيكتب لك مثل أجره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا، وكذلك من جهز حاجا فإنه يرجى أن يكون كالذي جهز غازيا أي يكتب له أجر الحج. هذا أفضل من أن تقول خذ هذه الدراهم حج عني وأنت قادر على أن تحج بنفسك. أرأيت لو قلت الإنسان أنا اليوم متعب أديت الفريضة صلاة الظهر لكن خذ هذه الدراهم صلي عني الراتبة أيجزي؟ لا يجزي. فلذلك ينبغي أن لا نتوسع في هذه المسألة، وأن نقول لمن كان عنده فضل مال الأفضل أن تعين من يحج أو يعتمر، نعم، ثم يكون لك الأجر إن شاء الله تعالى. وأما من أخذها، من أخذ الحج وعليه دين وقضى به شيء من دينه فلا بأس إذا أدى الحج على الوجه الذي ينبغي. نعم عندك. هنا
فضيلة الشيخ، نسمع من بعض الناس بعد أداء الإقامة،
بعد إيش؟
بعد إقامة الصلاة، بعد الإقامة قولهم قامها الله وأدامها.
نعم.
فما الحكم في ذلك؟
هذا ورد في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا قال قد قام الصلاة قال أقامها الله وأدامها، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.
بارك الله فيك، هل صحيح أن المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم هو مكان على العرش كما ورد في بعض
الصحيح أن المقام المحمود عام، كل مقام يحمده الناس فيه، ومن ذلك الشفاعة العظمى حين يتدافع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة حتى تصل إليه فيشفع فيشفع الله عز وجل، هذا هو الصحيح أنها عامة.
فضيلة الشيخ، هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض فيشترط تبيت النية من الليل، أم يكون لها حكم صيام النفل فيجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو وسط النهار، وهل يكون أجر من نوى صيام وسط النهار كأجر من تسحر صام أول النهار أم لا؟
نعم، صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار بشرط أن لا يكون فعل مفطرا قبل ذلك، يعني مثل لو أن الإنسان أفطر بعد طلوع الفجر وفي أثناء اليوم نوى الصوم، هنا قال لا يمكن أن نقول هنا لا يمكن أن يصح صومه لأنه أكل، لكن لو كان لم يأكل منذ طلع الفجر ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة نقول هذا جائز، لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك حين دخل على أهله فطلب منهم طعاما فقالوا ليس عندنا شيء، قال إني إذا صائم، ولكن النية ولكن الأجر لا يكون إلا بالنية، الأجر لا يكون إلا بالنية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فما قبل النية لا يكتب له أجره وما بعدها يكتب له أجره، وإذا كان الأجر مرتبا على صوم اليوم فإن هذا لم يصوم اليوم كاملا بل صام بعض اليوم بالنية، وبناء على ذلك لو أن أحدا قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئا وفي أثناء النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام، فكم يكون صام؟ خمسة أيام ونصف، إذا كان نوى من نصف النهار خمسة أيام ونصف، إن كان نوى من بعد مضي ربع النهار خمسة أيام وثلاثة أرباع، لأن الأعمال بالنيات، والحديث الوارد من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال، وحينئذ نقول لهذا الأخ لم تحصل على ثواب أجل صيام الأيام الستة لأنك لم تصم ستة أيام، وهكذا يقال في يوم عرفة. أما لو كان النفل لو كان الصوم نفلا مطلقا فإنه يصح ويثاب من نيته فقط. نعم، أي عندك خذها.
دخلهم الشهري من التقاعد نحو 3500 ريال، واجتمع لدي خلال هذه السنوات مبالغ كبيرة منها حوالي 150 ألف زكوات، فهل أمتنع عن أخذ الزكاة لهم؟ وماذا أفعل بما معي من الزكاة؟ وإذا كان لهم منزل متصدع من الصندوق العقاري عليه 240 ألف فهل أدفع تبرئة لذمة الميت من هذا المبلغ؟ وإذا كان لهم أراضي من البلدية فهل نسورها من هذه المبالغ أم لا؟
أولا لا يحل لك أن تأخذ الزكاة لهم وهم عندهم ما يغنيهم، لأن الزكاة للفقراء والمساكين وليست للأيتام، وما أخذته مع وجود غناهم يجب عليك أن ترده إلى أصحابه إن كنت تعرفهم، وإن كنت لا تعرفهم فتصدق به عنهم بنية الزكاة عنهم لأنك أخذته بنية الزكاة منهم. وأما ما جمعت من الأموال من التقاعد فافعل ما ترى أنه أصلح لقول النبي صلى الله عليه إلى قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأما دين الصندوق التنمية العقارية فأنت تعرف أنه مؤجل مقسط فتدفع على حسب أقساطه، والميت بريء منه إلا ما كان من الأقساط لم يسددها الميت وهي حالة في حياته فهذه لا بد من إيفائها، وأما الأقساط التي لم تحل إلا بعد وفاة الميت فالميت منها بريء، لأنها متعلقة بنفس العقار، والعقار انتقل منه إلى ملك الورثة، فهم المطالبون بذلك. ما تسدد الصندوق لأن عندهم مال يمكن تسدد منه. إذا
تشفت تفصيل، لأن كثير من يدفعون الزكاة ويأخذونها يعطون عن من لا يستحق.
يتش؟
يعطون عن من لا يستحق.
نعم. نحن نقول لا، من هنا كل إنسان يدفع الزكاة لمن لا يستحق فإنها لا تبرأ بها ذمته، لأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة إلى أصناف معينة وقال فريضة من الله، والله عليم حكيم. فلسنا أحكم من الله ولا أعلم من الله، وقد فرض علينا أن نؤديها إلى هذه الأصناف الثمانية، فإذا صرفناها إلى غير الأصناف الثمانية لم تجزئ ولم تبرأ بها الذمة، ومن أداها لغير مستحقها فهو كمن صلى الصلاة قبل وقتها لا تقبل منه، ويحاسب عليه يوم القيامة حساب من لم يزك. نعم.
قلت شيخ حسن الله عليه، شخص رضع من زوجة أخيه، ثم وهل يكون هذا الأخ الأكبر محرم لزوجة
شخص رضع
من زوجة أخيه، هل يكون هذا الشخص الأصغر محرم لزوجات أخيه الأخريات، وهل يكون هذا الأخ الأكبر محرم
شخص رضع من
زوجة أخيه
زي،
وهذا
إذا رضع من زوجة أخيه صار ولدا لأخيه،
ولكن زوجات الأخرى هل يكون محرم
التي لم ترضع؟
إيه؟
هذا في خلاف بين العلماء، يعني زوجة الأب من الرضاع التي لم ترضع الطفل هل تكون محرما للرابع أو لا؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. يقول بعض العلماء وهم الجمهور إنه يكون محرما لزوجات أبيه من الرضاع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يكون محرما لزوجات أبيه من الرضاع، لأن الله تعالى قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولو سألنا السائل بماذا تحرم زوجات الآباء يقولنا أنها تحرم بالصهر لا بالنسب، والحديث إنما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالذي نرى أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، وأن زوجات الآباء من الرضاع لسنا محارما لأبنائهم من الرضاع، أو على الأصح وأن الأبناء من الرضاع ليسوا محارم لزوجات آبائهم من الرضاع، وكذلك العكس، ابنك من الرضاع لا تكون أنت محرما لزوجته، لأن الله قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا ما نرى في المسألة. وقد علمت رأي الجمهور أن الرضاع يؤثر في المصاهرة كما يؤثر النسب. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، لأنه أذن إلى إيش؟ إلى جمعها ولمها وحزمها وحملها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
أيها الأخوة.